بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى: من آداب طالب العلم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمض بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. بمنزلة النخلة المرطبة يعني التي يسقط منها الرطب. وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كثر، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفضين له سرا، يعني لا تفضين سره، يعني ألا تفشي سره. إذا أسر إليك بشيء فلا تنقل سره إلى الناس، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن ذل قبلت معذرته. ولا تطلبن عثرته يعني لا يكن هم الطالب أن يختبر شيخه أو فضل عن أن يحب أن يتعثر أو يأنس ويرضى إذا يعني أخطأ أو زل، هذا من فساد القلب والعياذ بالله. وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه. وإن كانت لك حاجة سبقت القوم إلى خدمته. معنى ولا تجلس أمامه يعني لا تجلس قبله وهو واقف، وإنما تبادر أو تنتظر أن يجلس هو أولا. وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، وهذا أيضا توقيرا للعلم. وهذه الأداب مبناها على الانضباط وصيانة العلم وتوقير أهله بناء على توقير الشرع الذي هو مادة كلام العلماء من الوحي الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون إفراط أو تفريط. ومن الإفراط مبالغات بعض المتصوفة ومن نحى نحوهم من الغلو إلى الحد الذي لا يليق شرعا ولا يقبل شرعا. ومن التفريط فعل كثير من الناس ممن لا يلتزم مثل هذه الأداب. والضابط ما كان في هدي السلف رحمه الله تعالى من مثل هذه النقول التي ينقلها المصنف، وهذا قليل في زماننا على كل حال. من يلتزم هذه الأداب قليل في زماننا. ومن هذا القليل الذي يلتزم مثل هذه الأداب المصنف صاحب هذا الكتاب، فإنه معروف بمثل هذه الأداب. حدثني شيخ لنا قرأنا عليه القرآن وقرأ عليه المصنف حفظه الله تعالى، أنه زاره يوما قال لي رأيت عجبا من الشيخ محمد إسماعيل. قلت له ماذا رأيت؟ هو شيخه الشيخ محمد يقرأ عليه القرآن. قال يمشي معي في الطريق ثم يسبقني ويعتذر أنه سبقني ويقول لي يعني خشيت أن تكون حبة في الطريق فسبقتك حتى إذا كان شيء يعني دفعته عنك. وتارة يتأخر وإذا كان الطريق مفتوحا تأخر عنه وإذا كان الطريق مخوفا تقدم. وجعل يفعل معه مثل هذه الأداء التي نقلت من أفعال السلف ومن فعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن تجد من يروي هذا كثير وأن تجد من يلتزمه عمليا قليل. من هذا القليل كما قلنا المصنف نفسه حفظه الله تعالى. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر. أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. التبذل فعل الشيء الذي يعني لا يليق ولا يناسب مقام الطالب. ومثل لهذا ببعض الصور بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر. التنادر يعني أن يقول نادرة وقعت له فيسمعها الثاني فيتذكر بها نادرة أخرى فيقول هو الآخر وكنا يوم كذا وقع لنا كذا والثالث والرابع ويخرج هذا إلى حد اللغو وما لا فائدة فيه بخلاف ما كان فيه فائدة معتبرة فهذا لا بأس به. ولكل مقام المقام. قال وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريقه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. متصل المزاح يعني المزاح الكثير وفاحشه يعني الذي لا يليق الكلام الذي فيه فحش و وألفاظ قبيحة لا تناسب العلم وأهله. ولا يلزم معنى قولنا ألفاظ قبيحة أن تكون ألفاظ قبيحة عند العوام. فكل طائفة لهم ما لا يليق بهم. قد تقول الكلمة ليس فيها شيء عند العوام لكنها تقبح لأهل العلم. وما أوغر منه الصدور يعني مما جلب التنازع والشقاق فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. يعني ليس من همة طالب العلم أن يكون مهرجا أو أن يكون بهلوانا أو صاحب مزاح. هذا قبيح ولا يليق به أن يعرف بهذا. ولا ينافي هذا أن يكون صاحب دعاء صاحب أدب وصاحب ضر. فرق بين هذا وبين هذا. صاحب الضر يعني الذي تحصل معاشرته ومجالسته وله دعابة لطيفة لكن دعابة مفيدة وفيها يعني أدب وفيها حسن معاشرة بخلاف من يمزح للمزاح ولمجرد أن يضحك الناس. هذا قبيح. ومن أدبه أن يحضر درس الشيخ على أحسن هيئات وأكمل الطهارات. فكان الشيخ أبو عمرو يقطع من حضر من الفقهاء الدرس. الشيخ أبو عمرو الذي ينقل عنه ابن جماعة الشيخ أبو عمرو بن الصلح وليس أبو عمرو. فكان الشيخ أبو عمرو يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفكك أزرار الفرجية. كان الشيخ ابن الصلاح الإمام المعروف يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة يعني يقطعه عن الدرس لأنه لم يتأدب مع العلم وأهله. وما علاقة العمامة على الشعر بالنسبة لطالب العلم؟ العلاقة أنه ينبغي أن يكون طالب العلم من أكمل الناس هيئة ومن أحرص الناس على ما يليق به من السنن ومن المروءات. ولا يقال إن العبادة من السنن التي يتعبد به. أبو عمرو بن الصلاح يعرف هذا، ولكن من أولى الناس بإقامة المروءات والحرص على كمال الهيئات؟ أهل العلم. فإذا ترخص أهل العلم في هذا فإن عامة الناس سوف يزدادون ترخصا، ولهذا لا ينبغي لأهل العلم أن يفرطوا ولا أن يقصروا فيما يليق به. في زماننا إن لم تكن العمامة يعني شائعة فلا أقل من غطاء الرأس، فأصل غطاء الرأس مشروع كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول، لا يلزم يعني وضع الغطرة على هيئة معينة أو العمامة على هيئة معينة، هذه من سنن العادات تختلف من بلدة إلى بلدة، لكن الذي ينبغي أن يكون رأسه يعني عليه غطاء على حسب عادة بلدته. كان سودانيا مثلا لف كورة العمامة كما هو معروف، كان خليجيا لبس الغطرة على النحو المعروف، وإن كان ما كان ينبغي أن يكون هناك أصل المسألة وصالفة، هذا خصوصا إذا كان طالب علم. أما أن يكون حاسرا ليس بحرام، لكن طالب العلم لا يتحرك في مساحة الحلال والحرام والواجب والمحرم، وإنما يحلق فوق هذا في مساحات المروءة وما لا يليق وما يليق وما ينبغي لأهل العلم وما لا ينبغي. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون حاسرا، وإنما ينبغي أن يكون يعني على رأسه ما جرت العادة في بلده بلباسه خصوصا من أهل العلم. ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كان يقطع من حضر من الفقهاء محففا بغير عمامة أو مفككة أزرار الفرجية. الفرجية نوع من الثياب له أزرار، وهؤلاء يزرون الأزرار، تزيل الأزرار معروفة عند أهل العلم. ولم يقل أحد لأبي عمرو بن الصلاح أنت مبتدع وأنت يعني تخالف الله. وكثيرا ما يمر عليك مثل هذا في تزيل الأزرار أو مفكك أزرار الفرجية، يعني يقول أخرج وأربط أزرارك قبل عدات لأن هذا لا يليق بك. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. أحب إلي يعني يجوز أن يلبس ما يلبس من الثياب، لكن أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. لا يقصد بالقارئ طالب العلم عموما، لأن طالب العلم لابد أن يكون قارئا قد جمع القرآن وبعد ذلك ذهب يطلب الحديث ويطلب الفقه ويطلب غيره من أبواب العلم. فكثيرا ما كانوا يقولون على طالب العلم قارئ، أو يقولون طالب حديث، أو يقولون فقيها من تسمية الشيء ببعضه كما نقول هذه الظهر أربع ركعات أو أربع سجدات كلاهما، يعني ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. كلما كان طالب العلم أو صاحب الدعوة أو إمام المسجد أو قارئ القرآن كلما كان يعني عظيما في نفوس الناس، هذا لعظمة الحق الذي يحمله وهو ينوي ذلك، ولا ينوي يعني تعظيم نفسه، وإنما ينوي تعظيم ما في صدره من العلم. ومن وسائل ذلك أن يكون أبيض الثياب، والناس إذا رأوا الرجل أبيض الثياب نظيفها على أحسن هندام ازدادت هيبتهم له. وقال ابن جماعة في أدب المتعلم مع زملائه أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ فإنه أدب معه، يعني التأدب مع الرفقاء أدب مع الشيخ واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، لا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا، يعني إذا اضطر أن يجلس بين اثنين استأذن، هل تأذن لي أن أجلس هنا؟ خشية أن يكون بينهما حديث أو بينهما ود أو أنهما يرغبان في المصاحبة فيقطع عليهما ذلك، وهذا من الأدب. وكل هذا لا يضر أن تتلطف وتترفق وتبتسم وتستأذن وتراعي الأدب، هذا في الحقيقة مما ينشرح له الصدر وتنفتح له النفس ويفيد ولا يضر، بالباب أولى. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، يعني في الطريق، وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، لأن من وساوس الشيطان أن يقول للطالب إن الشيخ فيه كذا وكذا وكذا، ويحاول أن يصرفه عن المحاسن إلى المساوئ، وإنسان معصوم ولا ينفك أحد من شر وخير، لكن من كثر خيره فذاك. لكن طريقة الشيطان أن ينبه على القبائح والمساوئ وتتبع العورات حتى ينفر الطالب لا من الشيخ في الحقيقة، وإنما من الطريق الذي يدل عليه الشيخ، ومن البضاعة التي يدعو إليها الشيخ، السنة والمتابعة والديانة والاستقامة والعلم والعمل والدعوة، هذا كله يعني مقصد الشيطان من دلالة الطالب على عيوب الشيخ. ولهذا كان هؤلاء الفقهاء يتصدق بهذا الغرض، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وما عيبه في خصة نفسه وذنبه وما هو أهله، هذا بينه وبين نفسه يعني لا يضر طالبه، كما كان بعض الشيوخ يقول اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. والحمد لله رب العالمين.